الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في الواجب الكفائي، وقلنا أن هناك عدة تفاسير ونظريات في تحليل وتفسير حقيقة هذا الوجوب. النظرية الأولى كانت تقول بأن الوجوب متعلق بالجميع كما في الواجب العيني، قالت الآن هذا الوجوب مشروط بعدم فعل الآخرين أو بترك الآخرين، كما يقال في الواجب التخييري أنه يجب على المكلف أحد العدلين مثلا مشروطا بترك الآخر. وهذا الواجه الذي لعله كان مشهورا لم يقبله جملة من المحققين، واعترضوا عليه اعتراضات أهمها اثنان تقدم ذكرهما بالأمس لا بأس به. تفصيل الاعتراض الثاني الذي قبله السيد الشهيد أيضا باعتبار دقته على ما ذكر بعض الإخوان بالأمس كأنه لم يصبح واضحا. حاصل الاعتراض الثاني الذي ذكره جملة من المحققين المحقق الإصفهاني والآخرون أنه هنا لا يمكن هذا الإيجاب المشروط، لأنه حينئذ إذا كان مشروطا بترك الآخرين فلو فعله أكثر من واحد يلزم حينئذ أن لا يكون هناك وجوب، وبالتالي لا يكون امتثال، لأن الشرط لم يتحقق في حق أحدهم في حق شيء منهم، مع أنه لا إشكال في أنه لو جاء بالواجب الكفائي أكثر من واحد أيضا يكون هذا امتثالا. قالت الأم امتثال حاصل بفعلهم بفعلهما أو بفعلهم إن كانوا أكثر من اثنين. هذا الإشكال، وهذا الإشكال السيد الشهيد وافق عليه بعد تعميقه وقال بأنه هنا لا يصح ما كنا نقوله في الواجب التخييري من جعل كل من العدلين منفردان ومجموعهما إذا وقعا معا في آن واحد طرفا التخيير، فإنه هنا هذا لا يقال، لأن الكلام في فعلين صادرين من مكلفين لا يعقل جعله طرفا لتكليف أحدهما أو كل منهما. حينئذ فكل منهما مكلف بالفعل مشروطا بترك الآخر، وحينئذ لو أخذ ترك الآخر مطلقا فلو فعله ارتفع مطلق فعله، يلزم هذا الذي قيل من أنه لو فعلهما معا لم يكن هنا وجوب على أحدهما على شيء منهما فلا يكون امتثالهم، وهو واضح المطلق. وإن قيدنا فالسيد الشهيد يذكر شكلين من التقييد ويناقش في كل منهما. إن قيدناه قيدنا الترك وجعلنا الترك الخاص وهو تركه مشروطا بترك الآخر، أي عدم فعله قبل هذا الفعل، قبل فعل هذا الإنسان أخذنا الزمان، الفعل في الزمان السابق رافع للوجوب مثلا أو مانع عن الوجوب للاحق، فحينئذ لو لم يكن قد فعل أحدهم إلى أن انتهى إلى آخر الوقت في آخر الزمان الذي لا يسع إلا فعلا واحدا من أحد من أحدهم أو منهم في ذاك الزمان، حينئذ هنا في هذا الزمان سوف يجب عليهم جميعا، لأن عدم السبق عدم الفعل السابق من أحدهم حاصل في حقهم جميعا، فيجب عليهم جميعا أنهم لم يفعلوا يفعلونه معا. أنه لا إشكال أنه لا يجب عليهم جميعا. فإن أخذ عدم الفعل الأهم من السابق وفي نفس الزمان قاتل أم يقيد بقيد الانفراد منفردا عن هذا عدم فعله وحده، أما لو فعله مع الآخر يكون هذا امتثالا، لأنه الوجوب شرطه عدم فعل الآخر وحده، وهناك لم يفعله وحده، فعله مقترنا مع فعل الآخر، فشرط الوجوب فعلي. هنا هذه الفرضية والتي كانت شبيهة بما تقدم في الواجب التخييري، السيد الشهيد يقول أنه هنا غير معقول أيضا، لأنه يؤدي إلى إطلاق الوجوب لحالة في هذه الحالة هذا الإطلاق لغو، وهو ما إذا كان هذا المكلف فعله مبني على فعل الآخر، فإنه لو فعل الآخر لكان يفعل، فمثل هذا المكلف سوف يكون الوجوب ثابتا في حقه وفعليا، لأن الآخر سوف لا يفعله وحده، فيكون الوجوب في حقه فعليا، مع أن هذا الإيجاب هنا إيجاب تحصيل للحاصل، أي فائدة فيه؟ هذا الكلام نحن نفصله إلى معنيين، على كل من المعنيين هذا الكلام غير قابل للقبول. المعنى الأول أن يكون مقصود السيد الشهيد من هذا الإطلاق إطلاق الحكم وسعته ثبوتان للفرد الخاص من المكلفين، وهو المكلف الذي يأتي بالعمل نيته وإقدامه على العمل تعليقيا كما شرحنا بالأمس، مكلف لا يأتي بالعمل وحده، إنما يأتي به لو جاء بالآخر معا يأتي بالعمل وحده لا يأتي. فالمقصود أن مثل هذا المكلف إطلاق التكليف هنا له لغو، إذا كان هذا فهذا جوابه أولا ما بيناه بالأمس من أن هذا الإطلاق يمكن تقييده إذا كان لغوا، ونجعل الشرط عبارة عن الجامع بين أن لا يأتي الآخر بالفعل، أو إذا أتى بالفعل لا يكون إتيانه لا بالفعل معلقا على إتيان ذاك، وهذا المكلف هذا الجامع كلا شقه منتف في حقه، هذا الآخر يأتي وهذا يأتي حينئذ معلقا عليه، لم يترك الآخر ولا أنه جاء به وكان فعل هذا غير معلق عليه بل معلق عليه، فكلا الفرضين منتف في حقه فلا وجوب فيه. وأما إذا كان الآخر لا الأول لا يأتي أصلا بالعمل، إذن فهذا الجامع محقق في حقه يجب عليه أن يأتي، فالوجوب فعلي في حقه، كما أنه لو أن الأول جاء وهذا الثاني لم يكن إتيانه بالعمل معلقا على إتيان الأول، أيضا يكون الشق الثاني من الجامع متحقا في حقه فالوجوب فعلي. هذا أولا. وثانيا هذا الإطلاق على لا وجه لأن يقال أنه لغوان، بل هذا الإطلاق لا بد منه، لأن هذا المكلف صحيح إذا جاء الأول بالعمل يأتي، لكن قد لا يأتي الأول بالعمل، فتكليفه بالعمل لا بأس به أن يكون مكلفا بالعمل يجب عليه العمل، فإن الأول قد لا يأتي وهذا أيضا لا يأتي بالعمل إذا لم يكن مكلفا، فتكليفه بهذا العمل لا بأس به، حاله حال ما إذا جاء بالعمل من نفسه لا من أجل التعليق على عمل الآخر الأول. أي وجه في أن نقول مثل هذا المكلف لا ينبغي أن يكلف بالعمل، بل ينبغي أن يكلف كل مكلف يكون مكلفا بهذا العمل، ولهذا لو ترك الأول وترك هذا الثاني التعليقي كان معا عاصيين ومخالفين ومعاقبين، هذا يعني أن الوجوب لا بد أن يكون شاملا لهذا المكلف. إذن فلا فرق بين من نيته تعليقية أو نيته غير تعليقية، من حيث أنه ما مكلف بالعمل ولو ترك وترك الآخر مع أن يكونان عاصيين كما تقدم في الخصيصة الأولى من خصائص الوجوب الكفائي الثلاث. ومن هنا نحن نحتمل أن يكون مقصود السيد الشهيد مطلبا آخر غير هذا البيان الذي هو ظاهر التقرير. وحاصل المعنى الثاني هو أنه أن أساسا فرض كون الشرط للإيجاب والوجوب المتعلق بجميع المكلفين أي بكل مكلف مكلف، كون الشرط ترك عدم إتيان الآخر بالعمل وحده ومنفردان، هذا الاشتراط في نفسه فيه محذور وفيه إشكالون، لأن هذا معناه أن الشرط لفعلية الوجوب أن لا يأتي الآخر بالعمل وحده، لا أن لا يأتي بالعمل أصلا، لا يأتي بالعمل وحده بقيد الوحدة، وعدم الإتيان بالعمل أو ترك العمل بقيد الوحدة، ترك العمل وحده يكون له حالتان، هذا الشرط له حالتان، يكون الوجوب فعليا فيه فيهما معا لا محالة حينما يؤخذ شرطا للوجوب والإيجاب. الحالة الأولى أن لا يأتي بالعمل أصلا، فإنه يصدق أنه لم يأتي بالعمل وحده، لم يأتي بأصل العمل، وفي هذا الحالة يجب على الآخر، وهذا لا محظور فيه، هذا إطلاق الوجوب لهذه الحالة الأولى ليس فيه محظور، بل هو مطابق لغرض المولى لأنه يدفع الآخر إلى أن يأتي بالعمل. الحالة الثانية أن يأتي الأول بالعمل، لكن يكون إتيانه بالعمل لا بلا قيد الوحدة والانفراد، أي أن يأتي الأول بالعمل والثاني أيضا يأتي بالعمل في نفس الزمان، فإنه هنا أيضا يصدق أنه لم يأتي بالعمل وحده، أنه جاء بالعمل مع الثاني، الثاني أيضا جاء في نفس الزمان بالعمل. هذه الحالة الثانية أيضا ستكون الخطاب مطلقا والإيجاب شاملا لهذه الحالة، وهذا هو القصد من أخذ هذا القيد أصلا في عدم الإتيان بالعمل في قيد الوحدة. وحينما نقول هذا الإطلاق لغو، لأن هذا معناه أن المكلف الثاني إذا جاء بالعمل في نفس الزمان الذي جاء المكلف الأول فيه بالعمل سوف يكون مكلفا بأن يأتي بالعمل، لأن عدم الإتيان الأول بالعمل وحده بماذا يتحقق؟ يتحقق بإتيان الثاني بالعمل في نفس الزمان، فيكون إتيان الثاني بالعمل في هذا الزمان محققا لشرط الإيجاب نفس العمل وانكشاف أن هذا العمل كان واجبا عليه، وهذا تحصيل للحاصل. هذا الإطلاق أولا أكثر من اقتضاء مقتضي الوجوب الكفائي، فإن الوجوب الكفائي فيه غرض واحد، ليس فيه غرضان أن يأتي الثاني بالعمل في زمان إتيان الأول بالعمل، هذه خارج عن غرض الواجب الكفائي، كان يكتفي المولى لو لم يأتي كان ذاك محققا لغرضه. فهذا التكليف الزائد الذي يوجه نحو هذا الثاني أولا فيه زيادة عن مقتضى الوجوب الكفائي والغرض من الوجوب الكفائي والملاك الواحد في الوجوب الكفائي، ثانيا فيه محذور تحصيل الحاصل لأنه معناه أنه بإتيان الثاني للعمل في نفس زمان إتيان الأول أصبح إتيان نفس العمل عليه واجبا، لأنه بهذا الإتيان صار فعل الأول ليس فعلا وحده، أي تحقق شرط الوجوب على الثاني وهو أنه لم يأتي بالعمل وحده بل جاء بالعمل مقرونا مع الثاني، وهذا معناه أن الإيجاب على الثاني أصبح مشروطا، إيجاب العمل على الثاني أصبح مشروطا على أن يأتي بالعمل بنفس العمل، وهذا من جعل التكليف بشيء في طول إتيان بنفس ذلك الشيء، وهذا طلب الحاصل بل يكون أوضح بطلانا من تحصيل الحاصل، لغوا مثل هذا التكليف، ولو جاء بالعمل لماذا يكلف حينئذ؟ هذا لعله هو المقصود. بلا حاجة لأن يكون هذا الثاني قصده تعليقي أو غير تعليقي، التعليقيين الذين كل من وقت العمل بنفسه فاتران تعليق لعمل أحدهما على الآخر. فيقال أساسا هذا الإطلاق، هذا النحو من تصوير الإيجاب الغيري إيجاب الكفائي، وهو أن يكون الشرط عدم إتيان الآخر. إذا كان الشرط عدم أصل الإتيان رجع أصل الإشكال، وهو أنه حينئذ لو جاء معا فليس شيء منهما مصداقا للإيجاب والوجوب، لأنه ينكشف عدم الوجوب عليهما وعدم تحقق الشرط في حق أحد المكلفين أصلا، لم يكن تكليف في البيع. وإذا جاء وإذا كان الشرط عدم، قيدنا عدم الإتيان بعدم الإتيان بالعمل وحده لا مطلق عدم الإتيان، وحينما يأتيان معا لا يصدق أنه جاء كل منهما بالعمل وحده، إذن فعدم الإتيان بالعمل وحده صادق، ومن هنا كان الوجوب ثابتا في حقهما معا، فيكون ما أتيا به امتثالا. هذا حينئذ يلزم منه حينئذ أن يكون في هذا المحذور أن الإيجاب يكون فيه أكثر من اقتضاء من ملاك الواجب الكفائي، بحيث الثاني يكون اتيانه بالعمل على تقدير اتيان الكفائي، ليس فيه غرضان يكتفى فيه باتيان أحدهما قطعا كما تقدم في خصائص الوجوب الكفائي، وأن يكون اتيان الثاني كأن إيجاده واتيانه بالعمل سبب لفعلية الانكشاف فعلية الوجوب عليه، وأنه مكلف بنفسه هذا العمل، وهذا تحصيل للحاصل. هذا البيان الفني الذي لعله هو مقصود السيد الشهن، إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، إذ لا يرد شيء من هذين المحذورين، أم محذور أن الإيجاب سوف يكون أكثر من ملاك الوجوب الكفائي، وهم إشكال تحصيل الحاصل، كلاهما مندفع قابل للدفع. أما إشكال أن الوجوب الكفائي سوف يكون أكثر من الغرض، فليس أكثر من الغرض، لأنه هنا الواجب الكفائي له غرض واحد صحيح، لكن هذا الغرض الواحد حينما يأتيان معا بالعمل يكون متحققا بهما معا لا بأحدهما دون الآخر، فتخصيص الوجوب بأحد الفعلين من أحد المكلفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. بل لعله واقعا أيضا كذلك، حينما يشتركان معا في آن واحد كل منهما يحقق جزء المقتضي، جزء العلة لإيجاد ذاك الغرض الوحداني، بحيث الغرض الواحد يتحقق بمجموع الفعلين، كما يقول صاحب الكفاية اجتماع العلتين كاجتماع العلتين على معلول واحد، حيث يكون المعلول الواحد ناشئا من مجموع العلتين، كل من ما أصبح جزء العلة لا علة تامة. ففي مثل هذه الحالة المفروض أن يكون كلاهما معا امتثالا، كون أحدهما واجبا ومحققا للغرض دون الآخر غير صحيحا حينئذ، إذا الغرض يتحقق بمجموعهما في حال اجتماعهما. نعم لو انفرد أحدهما عن الآخر سوف يكون هو المحقق والعلة التامة تمام المحقق للغرض، لكن حينما ينضم أحدهما إلى الآخر في الزمان وفي التحقق في الخارج حينئذ يكون لعل هذا الغرض من هذا القبيل، كما هو عقد عادة في باب العلل التكوينية والملاكات التكوينية، بحيث يكون مجموع العلة اجتماع العلتين على معلول واحد يؤدي إلى أن يصير كل من العلتين التامتين جزء العلة، فيكون مجموع الفعلين محققا لهذا الغرض الواحد، ونسبة هذا الغرض إلى فعل كل منهما على حد واحد، فكيف يقال هذا يكون واجبا وذاك لا يكون واجبا، المفروض أن يكون كلاهما محقق للواجب، فيكون كل منهما تحت الوجوب ومطلوبا في هذه الحالة. إذن هذا من هذه الناحية ليس على خلاف مقتضى، كما نقول في الواجب التخييري هذا روحه، هذا الإشكال بهذه الصياغة روحه وارد الواجب التخييري، إذن هناك قلنا لعله حينما يجتمعان كل من ما يحقق نصف الملاك، مجموعهما يحققان ذاك الملاك الواحد الكامل، إنما يحقق كلا العدلين. إذن فها إشكال الأول وهو أنه لا أكثر من اقتضاء الوجوب الكفائي، ليس واردا. إشكال تحصيل الحاصل أيضا ليس واردا، ذلك لأن هنا ليس تحصيلا للحاصل، إذ إنما يلزم تحصيل الحاصل إذا كان إيجاب الفعل على كل منهما مشروطا بأن يفعل، وهو ليس كذلك. هنا إيجاب الفعل على كل منهما مشروط بأن لا يأتي الآخر بالفعل منفردا عن الأول، منفردا عنه وحده، وعدم إتيان الآخر بالفعل وحده يتحقق له جامع، له مصداقان، له حالتان: حالة أن لا يأتي بالفعل أصلا كما قلنا، في هذه الحالة أن لا يأتي بالفعل يصدق أنه لم يأتي بالفعل وحده، وحالة أخرى أن يأتي بالفعل، حينئذ حينما يأتي الأول بالفعل يكون محققا، لأن لو لم يأتي بالفعل جاء بالعمل وحده الأول، ولو جاء الثاني أيضا بالفعل سوف أيضا يكون ذاك الجامع متحققا أنه لم يأتي الأول بالفعل وحده. ففعل هذا المكلف ليس هو الشرط، بل هو محقق لأحد مصداقي ذاك الجامع، والجامع هو الشرط، والجامع ليس متوقفا على هذا الفرد. فتعليق الأمر بشيء على جامع أحد فرده قد يكون مساوقا مع فعل ذاك المتعلق للأمر ليس من الأمر بشيء مشروطا بحصوله، المشروط بذاك الجامع. فإن التعليق والاشتراط بالجامع لا يعني الاشتراط بالفرد بأحد فرديه إذا كان له أكثر من فرد، إذن فليس من تحصيل الحاصل، بل تعليق الأمر بالجامع بالشيء بالفعل على هذا تحقيق هذا الجامع الذي أحد فرديه يكون هكذا، وفرده الآخر لا يكون متوقفا. لا وإن شئتم قلتم أن التعليق على الجامع معناه كلما فرض الجامع ثبت هذا الوجوب، وجوب هذا الفعل، وفرض وجود الجامع لا يلازم فرض وجود الفعل، إننا قلنا هذا الجامع له حالة أخرى أيضا، فلا يكون تعليقه عليه واشتراطه فيه من تحصيل الحاصل بوجه أصلا. ومن هنا لا بد من هذا التعليق، لأنه لو لم يفعل لو تركهما معا تحقق الشر، كان كل منهما عاصيا كما قلنا في حق ذلك التفسير الأول. إذن فهذا الإيجاب ليس إيجابا لفعل مشروطا بتحقق ذلك الفعل لكي يكون من تحصيل الحاصل. إذن فنحن لا نرى محذورا لا في الصياغة ولا في محتوى الوجوب الكفائي أن يكون الوجوب الكفائي ثبوتا تصويره وترسيمه وتحليله أن يكون إيجابات عديدة عينية على كل مكلف مكلف، لكن مشروطة، كل إيجاب منها مشروط بأن أحد الآخرين لا يأتي بالفعل وحده أي منفردا عن هذا، والوحده بلحاظ كل مكلف، ولو جاء اثنان سقط عن الباقين أيضا، لأنه يصدق أنه جاء بالفعل منفردا عن الباقين، فشرط الوجوب منتف عن الباقين، ليس المقصود بالوحده الانفراد المطلق. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا الإيجاب الكفائي مرجعه إلى يعني التصوير الذي صورناه في الوجوب التخييري من إرجاعه إلى وجوبات تعيينية مشروطة بعدم فعل الآخر بنفسه بروحه، يمكن أيضا في باب الوجوب الكفائي بأن نرجعه إلى وجوبات عينية بعدد المكلفين مشروطة بأن لا يأتي أحد الآخرين بالفعل منفردا عن هذا المكلف. كلما هذا الشرط كان متحققا فالوجوب فعلي، وكلما كان منتفيا كما لو جاء به فرد جاء أكثر من فرد يسقط عن هذا، لا محالة، لأنه بالنسبة إليه يصدق أنه منفرد عن فعله، فيكون الشرط للوجوب ساقطا فيسقط. إذن فلو جاء به أكثر من واحد الكل يكون امتثالان، لو جاء اثنان كلاهما يكون امتثالا، كل منهما بالنسبة للآخر القيد متحقق في حقه، فيكون حينئذ منهما معا امتثالا، وهو مقتضى القاعدة أيضا، إذ هذا الغرض الواحد حصل بمجموع الفعلين فكل منهما امتثالون، والإيجاب فعلي عليهما معا أيضا، لأن لو كانوا يتركا كانوا معا عاصيين، وهذا بنفسه يكشف عن أنه قبل الإتيان بهما منهما كانا معا مكلفين وواجب عليه، ولا كيف يصدق العصيان عليهما لو تركهما معا. وليس فيه لا محظور أن يكون الوجوب الكفائي أكثر من الملاك والغرض الواحد الكفائي، ولا أنه يلزم أن يكون هناك تكليف لأحدهما أو لكليهما مشروطا بفعلهما لكي يكون من تحصيل الحاصل المحال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تحت هذا العنوان الأول، وهو أن يكون التكليف متعلقا بكل مكلف، مكلف أي بجميع المكلفين، وما ذكره السيد الشهيد مختاره هو من أن التكليف متعلق بكل مكلف، لكن يؤول في طرف المكلف به. المكلف والتكليف أيضا مطلق، ليس في الإيجاب شرط كما في الاتجاه الذي ذكرناه أولا، بل الراكة توسعة وسعة في متعلق التكليف أي في المكلف به. فكل مكلفين، كل فرد بالغين عاقلين قادرين يكون مكلفا بالواجب الكفائي تكليفا مطلقا، ليس إيجابه مشروطا عليه بشرطين، لكن المكلف به هو الجامع بين فعله وفعل الغير. هذا الجامع، الجامع بين فعله وفعل غيره، هو الذي يكون مكلفا بتحقيقه. يجب على كل مكلف هذا الجامع، يجب على كل مكلف هذه النتيجة، أن يدفن هذا الميت، أن يصلى على هذا الميت سواء منه أو من غيره، جامع الصلاة عليه، جامع دفنه الأعم من حيث انتسابه وتخصيصه وتقييده بأن يكون من هذا المكلف أو من غير هذا المكلف. هذا الجامع الذي هو جامع واحد يكلف به كل مكلف، مكلف كل فرد من المكلفين أي جميع المكلفين. وحينئذ هنا قد يشكل، يقال أن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف، فلا معنى لأن يكلف الإنسان بأن يحقق فعل الغير، بأن مثلا يدفع الغير إلى أن يحقق هذا، بحيث تكليفه هذا عن غيره يحقق. هذا يجيب عليه سيد الشهيد بأنه هنا نحن بينا فيما سبق، حتى إذا افترضنا أن فعل الغير خارج عن اختيار هذا المكلف، مع ذلك قلنا في بحث سابق أن الجامع بين العنوان، الجامع بين المقدور وغير المقدور والاختياري وغير الاختياري اختياري، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لو كان التكليف بخصوص ذاك الفعل، فعل الغير، نعم هذا حينئذ غير مقدور أو مثلا غير اختياري، لكن الجامع أن يدفن سواء من قبلك أو من قبل غيرك، هذا الجامع حيث أن أحد فرده اختياري فيكون الجامع اختياريا، إذ يكفي في اختيارية الجامع كما قلنا مرارا، يكفي في مقدورية الجامع أن يكون بعض أفراده اختياريا، بل غالبا هكذا كل التكاليف بالطبائع ليست تمام مصادق وحالات تلك تحقيق تلك الطبيعة مقدورة للإنسان، بعضها مقدورة. هو الصلاة، إنما نكلف بالصلاة، الإنسان ليس قادرا على أن يصلي في كل مكان في هذا الآن، لابد له قدرة على أن يصلي في بعض الأمكنة، بعض الأمكنة صلاة في هذا الوقت فيه غير مقدور في حقه. فالجامع مع أنه التكليف بالجامع لا بخصوص الأفراد التي تكون مقدورة، لأننا قلنا أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ومن هنا لم نقيد متعلق التكليف بقيد المقدور، يعني بخصوص الأفراد المقدورة بهذه النقطة، بنقطة أن الجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور أيضا مقدور. هنا بهذا البيان ندفع هذا الإشكال، إشكال أن فعل الغير كيف يدخل تحت تكليف الإنسان نفسه، بل هنا لا يدخل فعل الغير، الجامع بينه وبين فعله يكون تحت متعلق التكليف لكل مكلف، وهذا الجامع جامع اختياري وجامع مقدور. وحينئذ إذا الكل فعلوا اشتركوا في هذا الفعل، تحقق الامتثال، لأن الجامع يتحقق بفعله الجميع ويكون امتثالا واحدا. ولو أن أحدهم تحقق قبل الآخرين يسقط الامتثال على الآخرين، هذا الجامع تحقق الجامع بين فعله فعله وفعل الآخرين تحقق لا محالة فيكون حينئذ سيتكليف ساقطا عنه. هذا البيان قد يلاحظ عليه بأنه فيه لازم. هذا اللازم هل يلتزم به؟ وهو أنه حينما يتحقق حينما يحقق فرد واحد التكليف الواجب الكفائي حينئذ يسقط عن الآخرين، لكن سوف يكون سقوطه عن الآخرين من باب تحقق الامتثال، بمعنى أن الآخر أيضا كأنه امتثل لأنه قد تحقق الجامع بين فعله وفعل غيره. يعني سوف يكون نسبة الجميع إلى هذا الجامع المتحقق خارجا على حد واحد، مع أنه حسب الوجدان ليس هكذا. يعني حينما يتحقق التكليف يحقق أحدهم المكلف في الواجب الكفائي يكون المحقق ممتثلا وغير الفاعل يكون التكليف ساقطا عنه، لا أنه يكون ممتثلا. يعني سقوط عنه ليس سقوطا امتثاليا، يكون سقوطا من باب عدم الملاك وعدم الغراب وعدم مقتضي لأن يفعل، بينما هنا كأنه يلزم من هذا الكلام من هذا النحو من التصوير أن يكون هذا الفعل حينما يتحقق يكون امتثالا من الجميع، فالجميع امتثلوا بفعل الواحد. أنه ليس هكذا، لا يصدق أن الجميع امتثلوا، يصدق الامتثال تحقق أصل الامتثال وسقوط الوجوب عن الباقين، لكن لا بنحو بحيث يكون نسبة هذا إلى الباقين والامتثال إلى الباقين وإلى الممتثل على حد واحد، بل هذا ممتثل وأولئك ليسوا ممتثلين. هذه نكتة وملاحظة وقد تجعل هذا التخريج أيضا خلاف الصناعة والوجدان. هذا الوجه الثاني، ويأتي الوجه الثالث.